الموجودة في الذهن هي مفاهيم بالحمل الأول بلا استثناء، ولا تخرج عن كونها هي مفاهيم بالحمل الأول أبدا. والسر في ذلك يرجع إلى أنه الآثار العينية إذا ترتبت على الصورة الذهنية فهذا خلف كونها آثار عينية. فعندما نقول الإنسان إنسان بالحمل الأول، تمام، ما معنى الإنسان إنسان بالحمل الأول؟ أن هذا المفهوم هو هذا. عندما نقول الإنسان مثلا ضاحك بالحمل الشايع، أن مصداق الإنسان الذي في الخارج هو الذي يترتب عليه هذا الأثر. هذا يعني أن الآثار العينية لا يمكن بوجه أن تترتب على الصورة الذهنية، وإلا لكان خلف كونها آثار عينية، إلا بعض المفاهيم اللي استثنيناها يوم أمس لخصوصيتها كمفهوم الشيء، باعتبار أن مفهوم الشيء باعتبار أنه وجود ذهني وهو وجود، والشيئية مساوقة للوجود، فهو بالحمل الأول وبالحمل الشايع. هذا لا يكون خرق للقاعدة، وإنما هو ماذا؟ استثناء لهذه القاعدة لخصوصية في مفهوم الشيئية. هذا نظير في البلاغة عندما يقولون بأن قصر الموصوف على الصفة حقيقة لا يوجد. فأنا وجدت مثال له، ما واجب الوجود إلا الله، التفتنا. فهذا لا يصدق على غيره حقيقة وينتفي عن كل ما سوى. فالجواب أن هذا لخصوصية المثال، لا لأنه خرق للقاعدة. هذا عندما نقول بالحمل الأول يعني هذا هو ذاك، وهذا لا يشترط فيه الاندراج الحقيقي تحت المقولة بحيث تترتب عليه آثار المقولة التي هي آثار للمقولة بوجودها الخارج. هذا المقصود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الإشكال الرابع، وهذه الإشكالات كما عرفنا هي في الواقع شبهات نشأ منها ابتعاد جماعة عن نظرية الحكماء فيما يرتبط بالوجود الذهني. هذه الإشكالات عبارة عن ماذا؟ عن شبه. هذا الإشكال الرابع هو عين الإشكال السابع الذي ذكره بحسب ترتيب بداية الحكمة. وأنا هنا أؤكد الإخوان في هذه الموارد يراجعوا بداية الحكمة، إذا ندقق حتى في العبارات، عبارات بداية الحكمة أدق وأوضح في عين دقتها هي أوضح هنا في هذه المباحث، لأنه كحكم كلي في هذه المباحث أوضح مما في النهاية. هذا الإشكال هو الإشكال السابع بحسب ترتيب بداية الحكمة، وهو أنه يترتب على الوجود الذهني الظلي تالي فاسد. فيرجع هذا الإشكال إلى قياس استثنائيا حاصله أنه لو قلنا بالوجود الذهني بالمعنى الذي يعتقده الحكماء للازم أن يكون الشيء الواحد كليا وجزئيا معا، لكن الكلية والجزئية لا تجتمعان في واحد، ماذا ينتج؟ استثناء. نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فإذا يبطل الوجود الذهني بالمعنى الذي يقوله الحكماء. أما بطلان التالي ففي غاية الوضوح، لأن الكلية والجزئية من المعاني المتقابلة، والمعاني المتقابلة تحت أي نوع من الأنواع الأربعة للتقابل لا تجتمعان في واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد. فإذا بطلان التالي في غاية الوضوح، لا يحتاج إلى مزيد بيان، هذا قرأناه في المنطق، سواء كان تقابل النقيضين أو تقابل الملكة والعدم أو الضدين أو ماذا متضايفين. أما بيان الملازمة، وهو هذا هو المهم، أنه لماذا يلزم من الوجود الذهني بالمعنى المشهور أن يكون الشيء الواحد ماذا كليا وجزئيا. الوجه في ذلك أن إذا تصور الذهن مفهوم الإنسان، فهذه الصورة المتصورة والمعقولة للإنسان لا شك أنه تنطبق على زيد، وتنطبق على عمر، وتنطبق على هند، وإلى ما شاء الله. ونحن نعرف أن الانطباق آية الكلية، مش هكذا؟ ما معنى الكلي؟ الذي ينطبق ويصدق على كثيرين. فإذا كانت هذه الصورة المعقولة للإنسان تنطبق على زيد الخارجي وعمر وبكر وهند، الانطباق آية الكلية، فتصبح هذه الصورة المعقولة ماذا؟ كليا. فثبت اتصاف هذه الصورة الذهنية بوصف الكلية. وفي الوقت نفسه باعتبار أن هذه الصورة حاصلة لنفس عاقلها، حاصلة لي أنا، وقائمة في نفسي وفي ذهني، بحيث تكون متمايزة عن أي صورة تحصل لغيره وإن كانت تشاركها في العنوان، يعني لتقريب الفكرة في الذهن. هكذا لنفترض الآن لنفترض أنا وأنت رسامان طبق الأصل، ما في بيني وبينك أي تفاوت في الرسم. أنا رسمت صورة شجرة وأنت عين هذه الصورة ماذا رسمتها. هنا يوجد وحدة أو اثنينية؟ اثنينية. مع اشتراك الصورتين في العنوان وفي الخصائص سوف تبقى هذه الصورة غير تلك الصورة، وهذا التشخص والتغاير والامتياز آية الجزئية. فهذه الصورة المنتقشة في نفسي عن الإنسان هي غير تلك الصورة المنتقشة في نفسك عن الإنسان، لأنها متميزة فيما انطبعت فيه، وبما أننا متمايزان في المنطبع نفسي غير نفسك، فتكون هذه الصورة من هذه الحيثية ماذا؟ جزئية. فإذن صورة واحدة هي جزئية وهي كلية. وهذا الإشكال لا يتأتى على نظرية الإضافة، لأنه على نظرية الإضافة لا يوجد شيء منتقش في نفسه، ولا تتأتى على نظرية الأشباح بحسب ظاهر نسبة النظرية، وإلا قلنا يمكن أن نجري التصالح. لماذا؟ لأن الشبح الذي في ذهني لا ينطبق على زيد وعمر وبكر، ولذا كان أحد الإشكالات على نظرية الشبح السفسطة، كانت أحد الإشكالات هكذا، لأنه لا ينطبق. فإذا لا ينطبق فلا يكون كليا، فلا يكون الشبح الحاضر في الذهن إلا جزئيا. إذن نظرية الإضافة تسلم عن هذا الإشكال، ليش؟ لعدم انطباع شيء في الذهن. ونظرية الشبح تسلم عن هذا الإشكال، ليش؟ لأن هذا الشبح لا ينطبق على كثيرين، فإذا لا ينطبق على كثيرين فلا يتصف بوصف الكلية، فلا يكون إلا جزئيا، فلم يلزم اجتماع الكلية والجزئية. إذن هذا التالي الفاسد مختص بأي نظرية؟ بنظرية الوجود الذهني بحسب اعتقاد مشهور الحكماء. واضح صار الفكرة؟ يقول وإشكال، خب التفت جيدا هنا، هذا الإشكال الرابع الماتن في بداية الحكمة جعله من أواخر الإشكالات، ولم يصنفه مع تلك الإشكالات التي تصنف في سلة واحدة. يعني الآن إذا رجعنا إلى درس السابق، قلنا الإشكال الأول والإشكال الثاني على الرغم من أننا أجبنا عن ماذا؟ عن إشكال وحدة الإشكال، لكن بالنتيجة هما في كاسة واحدة، يصلح جواب واحد للإجابة عن كلا الإشكالين. هيئة الإشكال واحدة، والذي قدمناه في الأمر الأول صالح لدفع الإشكالين معا، وهو التفريق بين الحمل الأولي والحمل الشايع. مصنف في بداية الحكمة هذا الإشكال الرابع للآن شرحته، هذا جعله من أواخر الإشكالات، وفصله عن تلك الإشكالات التي يصنف جوابها في سلة التفريق بين الحمل الأول والحمل الشايع. وهذا صنيعه هذا في البداية أولى من هذا الصنيع. نحن لا تنسى ما زلنا في أي أمر؟ بعد أن عرفنا الوجود الذهني وفرقنا بينه وبين نظرية الأشباح ونظرية الإضافة، وأشكلنا على نظرية الأشباح والإضافة، قلنا يتبين من ذلك عدة أمور. في أي أمر نحن؟ في الأمر الأول، اتفقنا؟ وقلنا لماذا ذكر الأمر الأول؟ ذكر الأمر الأول كتمهيد يصلح من خلاله أن نجيب عن سلة من الإشكالات، مش هذا كان؟ هذا الإشكال الرابع يختلف ماهية عن الإشكالات الثلاثة المتقدمة. في الإشكالات الثلاثة المتقدمة كان ما قدمناه في الأمر الأول يدفعها. ما هو الذي قدمناه؟ التفريق بين الحمل الأول والحمل الشايع. أما في هذا الإشكال الرابع الأمر ليس كذلك، للوهلة الأولى، بل صريح ما يأتي في الجواب لم يقحم الماتن في جوابه ذكر للحمل الأول والحمل الشايع، بخلاف الأجوبة عن الإشكالات الثلاثة المتقدم. بل عندما يأتي معنى الأمر الثاني إن شاء الله سيتضح أن هذا الإشكال الرابع يسانخ الأمر الثاني دون الأمر الأول. أولا خلينا نتعرف على الجواب الذي ذكره المصنف في المقام. يقول نحن نسلم الملازم. شوف أنت مهم جدا عندما تريد أن تناقش دليلا أن تتعرف على نوعية الدليل، وإذا تعرفت على نوعية الدليل تعرف هذا الدليل ما هو أركانه وما هو شرائطه. بعد أن تتعرف على أركانه وشرائطه فتبدأ تطبق، تقول الركن الثاني متوفر في المقام، إذا غير متوفر فبيكون إشكالك على الركن الثاني أو الأول. إذا كل الأركان متوفرة والشرائط متوفرة ماذا عليك أن تفعل؟ أن تقول هذا الدليل، تبصم له بتعبيرنا بالعشر، تقول هذا الدليل صحيح. طيب هذا الإشكال الرابع عرفنا أنه يرجع إلى قياس استثنائي. من أي نوع من الأقيسة الاستثنائية؟ الذي يستثنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم، لأن القياس الاستثنائي على نوعين، هذا أحد نوعين، مش هكذا؟ فهنا إن كنت قد حسمت المسألة منطقيا بأن هيئة القياس الاستثنائي منتجة وليست عقيمة، فمن ناحية الهيئة ما عندك مشكلة، ينبغي أن تقول هذا الإشكال هيئويا ماذا؟ صحيح. القياس الاستثنائي الذي من هذا القبيل يعتمد على ركنين. الركن الأول إثبات الملازمة بين المقدم والتالي. الركن الثاني إثبات بطلان التالي. وفرغنا منطقيا أنه الهيئة منتجة إذا بطل التالي وثبتت الملازمة، النتيجة تكون ماذا؟ صادقة 100%، ليس كذلك؟ فإذا أنت أمامك إما أن تأتي وتقول أنا في المنطق لا أؤمن بالقياس الاستثنائي، وهذا لا مجال له، لأن هذا نأخذه هنا كأصل موضوعي مسلم. يعني مثل واحد يقول لك أنا لا أؤمن بالشكل الأول، قبل هذا مفروض حسمنا المسألة فيه وين؟ في المنطق. فإذا إما أن تناقش في بيان الملازمة، في الملازمة تقول لا، لا يلزم، لا يلزم من الاعتقاد بالوجود الذهني ماذا؟ اجتماع الكلية والجزئية في هذا الموجود الذهني. هذا مجال، هذا المجال الأول تناقش في هذا. أو إذا قلت لا نؤمن بالملازم لكن لا نسلم بأنه باطل فليكن. التفتنا؟ نقاش المصنف بالدقة يرجع إلى أين؟ يرجع إلى الركن الأول. يعني ماذا؟ يعني نحن نؤمن بالقياس الاستثنائي هيئويا أنه منتج وفرغنا عنه في المنطق، ونؤمن بأن الجزئية والكلية ماذا؟ لا يجتمعان في واحد. لكن الذي لا نؤمن به أنه لم يتحقق الاجتماع في واحد. يعني هذا الموجود الذهني اتصف بالكلية واتصف بالجزئية، لكن هذا الاتصاف بالكلية والجزئية لا يعني الاجتماع في واحد. كيف؟ يقول لأنه ذكرنا في المنطق في بحث التقابل وفي بحث التناقض في القضايا أنه قد يستحيل اجتماع المتناقضين، لابد من وحدة، من الوحدة في أمور منها وحدة الجهة. إذا لم تتحد الجهة فلا يكون من الاجتماع في واحد. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. صحيح هذا الوجود الذهني بلحاظ قياسه إلى الخارج هو ماذا؟ وكلي، لأنه ينطبق على أكثر من شيء في الخارج. وبلحاظ أنه كيف نفساني وموجود في الذهن ومتميز بحده وحدوده هو جزء. لكن فات المستشكل أن وصف الكلية يعرض على الموجود الذهني من حيث إنه وجود ذهني، ووصف الجزئية يعرض على الموجود الذهني باعتبار أنه وجود خارجي. تذكرت سابقا قلنا الوجود الخارجي يصدق حتى على الوجود الذهني. ونحن نعرف بأن الشيء ما لم يتشخص ماذا؟ ما لم يتشخص لم يوجد. بما أن الوجود الذهني وجود فهو متشخص، فإذا هو جزئي. فوصف الجزئية عرض على الوجود الذهني بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه وجود خارجي. ووصف الكلية عرض على الوجود الذهني بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه صورة ذهنية لها منطبق خارجي، فبلحاظ أنه وجود ذهني. فحيثية الاتصاف بالكلية حيثية ماذا؟ الوجود الذهني. وحيثية الاتصاف بالجزئية حيثية ماذا؟ وجود خارجي. وهذه من الحيثيات التقييدية، وإن كانت في الوقت نفسه حيثية ماذا؟ تعليلية. عندما نرجعها إلى حيثية تقييدية اختلف الموضوع. هذا ليس مجرد فارق اعتباري، يعني واحد يقول أنه هذا باعتبار كذا هو كذا، ونقول ننسى الاعتبار سهل المؤونة، بالنتيجة هذا الشيء واحد. يعني قد واحد يأتي يقول أنا قد فرق بينهما تفريقا اعتباريا، الاعتبار سهل المؤونة. يعني الآن مثلا أقول هكذا، أنا باعتبار كذا أتصف بأمر وجودي، وباعتبار كذا أتصف بأمر عدمي، لكني لن أخرج عن كوني أنا بهذا الاعتبار. لا، هذا لا نريد. لا يريد يدعي المصنف أن الفرق بينهما مجرد فرق اعتباري، وأن هذه الحيثية ترجع إلى حيثيات اعتبارية، بل لا، ترجع في الواقع إلى اختلاف في الموضوع، لأن الموضوع المتحيز والمتحيث بحيثية تقييدية غير الموضوع المتحيث بحيثية أخرى، ليس اعتبارا بل حقيقة، لأن وصف الكلية يعرض على الصورة الذهنية المتحيثة بكونها موجود ذهني، ووصف الجزئية يعرض على الموجود الذهني بأي حيثية؟ باعتباره متحيثا بكونه وجود خارجي. لما قلناه سابقا أن الوجود الذهني وجود خارجي أيضا. فحينئذ إذا رجعت هذه الحيثية إلى حيثية تقييدية صار عندنا كم موضوع؟ صار عندنا موضوعان. بالتالي ما ذكرتموه في المقدمة الأولى لا نؤمن بالملازمة. إنه إذا آمنا بالوجود الذهني يلزم اجتماع الكلية والجزئية في واحد معا من جميع الجهات، لا أبدا، الأمر ليس كذلك. إذا ماذا تلاحظ هنا في هذا الجواب؟ لم يأتي ذكر للحمل الأول والحمل الشايع. فهذا الإشكال الرابع إذن لما لم يتحد مع الإشكالات الثلاثة في الجواب، فإذن بينه وبين الإشكالات الثلاثة ماذا يوجد؟ يوجد اختلاف سنخي. التفتنا؟ فلعله لأجل ذلك المصنف في بداية الحكمة فصله عن تلك الإشكالات التي يفرق بينها أو تدفع بالتفريق بين الحمل الأول والحمل الشايع. نقرأ هذا المقدار. يقول: وإشكال رابع وهو أن اللازم منه يعني من الاعتقاد بالوجود الذهني كون شيء واحد كليا وجزئيا معا. طب هذا المقدمة الأولى التي تتألف من قضية شرطية مقدم وتالي. المقدمة الثانية في القياس الاستثنائي وبطلانه ظاهر، يعني كأنك قلت ماذا؟ ولكنه لا يستحيل اجتماع الكلية والجزئية. بيان الملازمة أن الإنسان المعقول مثلا من المعقول المتصور ما في فرق من حيث تجويز العقل، من حيث تجويز العقل صدقه على كثيرين. طب هذا الإنسان المعقول ماذا يكون؟ كلي. وهذا الذي هو كلي بعينه من حيث كونه موجودا قائما بنفس واحدة شخصية يتميز بها عن غيره. هذه عبارة هنا في البداية أوضح العبارة البداية هكذا، ومن حصولها لنفس عاقلها الشخصي صفة وقيامها بها جزئية مشخصة. ليش تشخصها؟ تشخص نفس. مثل قلنا الرسمة اعتبار هذه رسمة مرسومة على هذا وتلك رسمة مرسومة على تلك الواقع، حتى لو كان بتمام التفاصيل بينهما يبقى هذا غير ذاك فيكون جزئية تشخيص متغير عن هي الإنسان لغير تلك النفس، يعني لنفس إنسان آخر النفس. هذه عبارة أوضح من عبارة كتاب. وهذا الشكل الرابع من دفع وكل دفاع أن الجهة الحيثية مختلفة، هذا حيث أنها تختلف بمجرد الاعتبار واللحاق. يقال ماذا؟ هذا الاعتبار سهلة ما هنا لا تخرج الوجه واحدا يلم اجتماع تافين في واحد، لا هذه الجهة وحيثية ترجع إلى حيثية تقييدية بحيث يختلف الموضوع، يعني بصير نظير إذا مثل مثل حيثيات تقييدية في فقه. الآن هذا ما إدمان إيمان وزنه كذا وكذا فهو معطي صح؟ نوقف منه هو معطي فتاني وتقول لي إذا ما واحد اجتماع عدم اتفاق. قل هذه الزيادة النقطان سبجر هذه على المحيط تعال الموضوع واحد موضوعين هكذا الذي كان ما هو هذا ما آخر الفتنة. هذا معنى أن الحيثية تحدد الموضوع فيما عدد الموضوع. إذا هذا دفع الإشكال ماذا؟ الرابع. الإشكال الخامس ذكره في البداية تحت عنوان الإشكال الرابع. الإشكال الخامس يسانخ الإشكالات الثلاثة الأولى. هذه يشتغل بيث يكتب كذا شوي شوي يطور أنه كيف كان المصنف عندما مثلا قدم وأخاء ووقع في خرائط أو اشتباه لا رسل ولا المنزل تفتيل ذا في كثير من الأحيان كبارا التأليف يحصل بين تدريج قاعدنا وراء الصراحة وألف نهاية الحكم من أولها إلى آخرها ليسر المسؤول ربما فوصل زمنية تكون ما طويلة عندما يحصل الزمن المؤلح إذ إلى الحيثية التي كان يبحث عنها. عندما لا يلتفت إلى الحيثية التي كان يبحث عنها وراء هذا الإشكال ربما أيضا في مراجعة الأسباب يحصل هذه الإشبه لأن المصنف غير ملتفت إلى هذه الحقيقة. في الإشكال الخامس حاصره أنه من مشال فيه أن كل واحد منا يتصور أن متعدد من الصور الذهنية، بعض ما نتصوره له ما إذا خش. قال في آية كثير من طواتها لها في الخرج ما بإذن وإله لنا فيها، وبعض صوراتنا ليس لها ما بإذن في خش. هذا الذي ليس له إذا في الخارج طارة يكون ممكن ولكنه غير واضح، وأخرى يكون ممتنعا ذاتا. فالأول والممكن ذاتا لكنه غير واقع كان تصور إنسان له رؤوس مثلا، أو أن تصور مثلا أني بناء على أنه ما حيواني خرافي شكرا يقولون، لكنه ممكن ذاتا ليس ممتنع، بل ليس ممتنع لا ذاتا وقوعا، يعني لا ترتب على وقوع أني في ثالث تالي بس، ولكن ليس من الممنعات. ولكن في الوقت عندنا متصورات ليس لها ما بإزاء في الخارج لكنها ماذا؟ ممتنعات. الشريك نتصور الشريك الآن نتصور اجتماع النقدين، والشاهد لأننا نتصور ذلك الظاهر أن هذه المتصورات عمروعا في قضايا يحكم عليها. صحيح نقص الشريك الباري ممتع، حكمت على الشريك الباري فهو ممتع، الحكم على رئين فرع تصوري. فإذا ثبت لدينا أننا نتصور أمور الواضح، المقدمة الأولى في هذا الخاص، المقدمة الثانية نظرية وجود الذهني على رأي الحكماء أن الأمور تحضر ذاتها في بشبهها اللغة، لا تحضر بها في الذات. فلازم حضور الصور الذهنية بذاتها في الذهن أن يكون وصورة الممتنع ذات تصورنا، إذا كان لا ذات فليس ممتنع. تلازم أولى مع المقدمة الثانية، في المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ أنا لا تصل ممتنع. المقدمة الثانية أن الوجود الذهني هو ظل للوجود العيني، تصور للوجود العيني بذاته فهذا وجود عيني، إذا كان قاقع لا تكون ممتنع. المقدمة الأولى تتمع المقدمة الثانية التي جرى هدفها الاعتقاد بالوجود الذهني، ليس أمر كذلك إطلاقنا نظر تبع، فأنا مجرد تبع ليس لا يحكي حكاية ذاتية عن شيء، وإن يقرب ما ليس بموجود ليس إلا تبعنا. إذا على هذا التصوير الإشكال لا تحصر المشكلة في الممتنعات الذاتية، فهذا التصوير يؤدي إلى مسر إشكال إلى ماذا؟ إلى الممكن ذاته لكنه ماذا؟ غير واقع بهذا السبيل. ذلك الأمر يسهل باعتبار أنه يمكن أن نقول النتيجة غير ممتنع، حسنا أن هذا يلزم أن يكون وفق ممتنع بذات، فبناء على ذلك يفقر إشكال. هل هو إشكال كم؟ الخامس. يقول إشكال الخامس وهو أن نتصور المحالات كشريك الباري وسأل الشيء عن نفسي، سأل الشيء عن نفسي الذاتي وثم عن نقيضين عن نقيضين وذلك من الأمور الثقيلة، فهو كانت الأشياء. طب في المقدمة الأولى قبل فهو كانت إلى هذه المقدمة الأولى دليلها دليل المقدمة الأولى في الشرح، ما هو دليل المقدمة الأولى؟ أنه طعم موضوع في قراية أن نحكم على هذه الصور التي تتصارى بحكم، فنقول شريك الباري ممتح يمنع عليه بال الحكم الشيء فرعه صوري في الشكلاري نحن نتطور. قد مثلا هنا فأوكات أشياء حاصلة بذواتها فدهن تلزم ذلك ثبوت المحالة ذات يفتن. فما المقدم الأولى وهي أنها محالة ذات محالة صار الجواب بشكل سريع الوقت انتهى. الجواب أقدم في الإشكال الأول الثاني والثالث خلاصة أن ما نؤمن به من لازم لقول الحكم بثبوت الوجوه هو ثبوت مفاهيم المحالات الذاتية. هذا نؤمن به ونلتزم به. لازم نظرية الذهني عندما تصور المحالات أنه يثبت مفاهيم المحالات مفهوم شيء محال ليس بمحال وما محال غير من هو ثبوت مصادق المحالات الذاتية. هذا مستحيل ولا يلزم على وجود الذهني لأن وجودني ليس من المقول ما تقدم مرارا الذي ثابت مفهوم المحال الذاتي وهذا ليس بفهم وهو مصدر المحال الذاتي لم يثبت. أما هو لازم ليس بمحال وما هو بمحال ليس لازم ذا طريق من أين شاء نطلق بين الحمل الأول والحمل هذا الشائع. يقوى وجه النفاع أن الثابت في الذهن إنما هو مفاهيمها بالحمل الأول لا مصادقها الحمل الشائع. من هذه العبارة شوي هي نوع من الرك ثابت الذهن إنما هو ماذا مفاهيمه في هذه النبي الحمل الأول مش أن ثابت المفاهيم بالحمل الأول ثبوت المفاهيم كلها بالحمل الأول لا مصادر ما المصدر هو الحمل الشائع أن المصدر مرة يكون الحمل الأول ومرة يكون الحمل الشائع. هذا هو المقصود في المتصور الشريك الباري هو شائع هو صحة هو شريك بالحمل الأول يعني مفاهيم أما بالحمل الشائع وأما الشائع هو ماذا هذه صورة هذه صورة مصداق الوجود مصداق الوجود مو هذه صورة تكررها لما أمس قلنا حديث إمام البقر عليه السلام عندما مضمون حديث أن كل ما تصوره عن الخلق هو صورة مخترعة ومخلوقة لا بل بالأصل هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى الخلق. هذه الصورة هي مدعاة الذهن وقوة الإختراع بما أن مبدعها هو الله سبحانه وتعالى فهي من مخلوقات الباري سبحانه وتعالى ولا شريكا للباري بدل الشائع وإنما هي مخلوق للباري كان مخلوقا للخلوق خلق. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثبوت الوجود الذهني هو ثبوت مفاهيم المحالات الذاتية. هذا نؤمن به ونلتزم به. لازم نظرية الوجود الذهني عندما نتصور المحالات الذاتية أنه يثبت مفاهيم المحالات الذاتية وثبوت مفهوم لشيء محال ليس بمحال وما هو محال وغير ممكن هو ثبوت مصادق المحالات الذاتية. هذا المستحيل وهذا لا يلزم على الوجود الذهني لأن الوجود الذهني ليس له من المقولة إلا اسمه كما تقدم مرارا. فالذي ثبت مفهوم المحال الذاتي وهذا ليس بفاسد وما هو فاسد وهو مصداق المحال الذاتي لم يثبت. فما هو لازم ليس بمحال وما هو بمحال ليس لازم. هذا التفريق من أين نشأ؟ من التفريق بين الحمل الأول والحمل ماذا؟ الشائع. يقول ووجه الاندفاع أن الثابت في الذهن إنما هو مفاهيمها بالحمل الأول لا مصادقها بالحمل الشائع. طبعا هذه العبارة شوي فيها نوع من الركاكة أنه الثابت في الذهن إنما هو ماذا مفاهيمها وهي هذه المفاهيم هي بالحمل الأول، مش أن ثبتت المفاهيم بالحمل الأول. ثبوت المفاهيم لا يكون إلا بالحمل الأول. لا مصادقه، ما هو المصداق هو الحمل الشائع، لأن المصداق مرة يكون بالحمل الأول ومرة يكون بالحمل الشائع، هذا هو المقصود. فالمتصور من شريك الباري هو هنا صححها، هو شريك الباري بالحمل الأول يعني المفاهيم، وأما بالحمل الشائع، وأما بالحمل الشائع اللي هو ماذا؟ هذه الصورة، أن هذه الصورة مصداق للوجود، هذا مصداق الوجود ممكن، هذه الصورة التي ابتكرتها يوم أمس، قلنا في حديث الإمام الباقر عليه السلام عندما مضمون الحديث أن كل ما نتصوره عن الخالق هو صورة مخترعة ومخلوقة لنا، وبالتالي بالواسطة هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى وليست هي الخالق. فهذه الصورة هي من مبتدعات الذهن، وقوة الاختراع بما أن مبدعها هو الله سبحانه وتعالى فهي من مخلوقات الباري سبحانه وتعالى، فلا تكون شريكا للباري بالحمل الشائع، وإنما هي مخلوق للباري، ما كان مخلوقا لا يكون خالقا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.